بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، طبتم وطابت ليلتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت لكم من قبل أيها الأحباب الكرام بأن هناك هذه الأيام أجندات كثيرة كما يقال، كل أجندة تدعي أن فيها منهج الإصلاح، وكأني بالشاعر عندما يقول: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كأننا نعيش هذه الأيام هذا المفهوم، أن الكل يزعم أنه يريد الخير، يريد الإصلاح، يريد نفع الأمة، يريد إصلاح الأمة. هذه كلها أمور جيدة وأمور طيبة، لكن الحقائق على أرض الواقع ربما تثبت عكس ذلك. وفي الحلقة الماضية أيها الأحباب الكرام ذكرت بأن السبيل ورشدة الإصلاح وأجندة الخير والبركة التي ينبغي أن نستمسك بها، ولا أظن أن أحدا سيختلف على هذه البنود. البند الأول في هذه الرشدة، في هذه الأجندة، في هذه الوصفة، الوصف الأول: بث ونشر المعاني العقائدية بين الأمة. لأننا هذه الأيام نعيش حربا ضروسا يقصد من ورائها ضعضعة المعاني العقائدية. الأعداء حربون كثير جدا، وهاجموا ديارنا كثيرا، ونزلت جيوشهم وأساطيلهم، ومع ذلك بقي الإسلام وبقي المسلمون، ولله الحمد والمنة. المساجد تملأ الديار، والمصلون يصلون، والمتسننون يزدادون، وكلما ازداد الاضطهاد لدين الله عز وجل كلما عظم الإقبال على دين الله. يعني لهم الله، الكفار الذين يمكرون بالإسلام وأهله لهم الله، إنهم ينفقون أموالهم وأوقاتهم وأعمارهم في التجهيز والإعداد والتخطيط لضرب الإسلام والمسلمين، ومع ذلك الإسلام أو المسلمون بالإسلام لا يزدادون إلا قوة ومتانة وصلابة. إذن الإشكال ليس في المسلمين، وإنما الإشكال هو في ذلك الدين القويم الذي يوحدهم ويؤلف بينهم ويقوي عزيمتهم. إذن كان القرار أنه لابد من ضعضعة المعاني العقائدية، لابد من الحيلولة بين الناس وبين دينهم. ولذلك أول لبنة من لبنات الإصلاح كما قلت أنه لابد من نشر، من بث، لابد من نشر المعاني العقائدية بين الناس، لابد أن يعود الناس إلى ربهم، لابد أن يتشبع الناس بصبغة الإسلام التي صبغ الله تعالى الناس عليها، لابد أن يستمسك الناس بهذه المعاني حتى لا يضلوا وحتى لا يزلوا. فإذا ما وفقنا إلى ذلك الأمر كانت اللبنة الثانية، وهو موضوع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وهي الربانية. ماذا أقصد بالربانية؟ الربانية هي ربانية المجتمع، ربانية الأمة، ربانية الرسالة، ربانية الوحي، ربانية الأفراد، ربانية التصورات، ربانية الغايات، ربانية الأهداف. ربانية أمر عظيم جدا بيشمل أمور كثيرة جدا. وإذا تكلمنا عن الربانية في أي جزئية من هذه الجزئيات هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل جدا، وقت طويل جدا، وربما لكثرة هذه الشعب يعني يأكل بعضها بعضا ويأخذ بعضها ببعض. وإنما سأركز على مسألة خطيرة جدا وهي العلماء الربانيون. كما أننا سننشر المعاني العقائدية، وهذا ما سنجتهد فيه وما ينبغي أن نجتهد فيه وما ينبغي أن ندعو إليه، أن نبث وأن ننشر المعاني العقائدية، لا بد أن يكون هناك اجتهاد في ماذا؟ في إيجاد العلماء الربانيين. إذا لابد أن يكون هذا مشروع، مشروع. ولو أن الناس اجتهدت في هذه الأبواب منذ سنين لتغير الأمر الآن تغيرا كبيرا. لا تقل لي بأن الظروف كانت مختلفة وكان هناك مش عارف إيه وكان هناك إيه، كل هذه العوائق كانت موجودة، ولكن العمل لله عز وجل لا يعرف العوائق، لا يعرف العوائق. لماذا؟ لأن لابد في الدعوة، لابد في الدعوة إلى الله عز وجل من إدارة، من إدارة الدعوة. وعندما أقول إدارة الدعوة لا أقصد بذلك أن يكون فيه هناك مدير ونائب مدير ووكيل مدير ورئيس مجلس إدارة الدعوة ورئيس المكتب الفني في الدعوة، لا أقصد هذا الجانب الإداري، وإن كان عند بعض الناس مقبولا لا أقصد ذلك ولا أتكلم عنه، وإنما أتكلم عن أنه لا بد من تذليل السبل لكي تكون الدعوة منطلقة. وهذا الأمر نمط حياتي. نمط حياتي يعني إيه؟ يعني الإنسان في حياته هناك عوائق، عوائق كثيرة جدا، فلابد أن يحدد الهدف، وفي طريقه لتحقيق الهدف لابد أن يقضي على العوائق التي تعيق حصول هذا الهدف. يعني مثلا لو إن في هناك طالب في الجامعة ومن أهدافه أن يصير أستاذا جامعيا، لن يكون أستاذا جامعيا إلا إذا رتب على الدفعة وطلع من الأوائل، ولكن هذا الأمر فيه هناك عدة عوائق. من جملة هذه العوائق مثلا أنه يسافر من محل إقامته إلى مكان جامعته، إذن هذا العائق لابد من القضاء عليه. يبقى يعمل إيه؟ إذن يأخذ سكن في مكان الدراسة بتاعته. مثلا هناك عائق ثاني أن له صديق، هذا الصديق يضيع أوقاته، ده عائق. إذن ماذا يصنع؟ لابد من القضاء على هذا العائق. يعمل إيه؟ يقطع علاقته بهذا الصديق أو يجعل من هذا الصديق قيمة إيجابية في حياته. مثلا عائق ثاني أنه يحتاج إلى مصاريف، مصاريف كبيرة كي يشتري الكتب والمراجع وما إلى ذلك. يمكن أن يخضع ذلك الأمر بماذا؟ إن بدل ما يشتري الكتب يذهب إلى المكتبة يقرأ قراءات خارجية، إذن هذا يتم القضاء عليه. إذن لابد في جزء من حياة الإنسان أن يقضي على العوائق التي تعوق حصول الأهداف. ده مسألة مهمة جدا، فلا ينبغي أن نتذرع بأن العهد الماضي هو الذي منع من إيجاد مثل هذه المشاريع المستقبلية العظيمة. فبث المعاني العقائدية غير مرتبط بزمن، ينبغي أن يكون في كل زمن. مسألة إيجاد العلماء الربانيين هذا غير مرتبط بزمن، ولكنه ينبغي أن يكون في كل زمن. إذا كان بعض أهل العلم المتقدمين قالوا إن الهجرة تجب من المصر أو الكورة أي القرية التي لا يوجد فيها العالم الذي يفتي الناس، يعني القرية أو المكان الذي لا يوجد فيها عالم يعرف أحكام الله عز وجل ويطلع على أحكام الشرع ويستطيع استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية ويستطيع أن يرجع الناس إليه فيفتيهم ويعلمهم أمر دينهم. القرية التي لا يوجد فيها مثل هذا الرجل الهجرة منها واجبة. هذا في أزمانهم. في أزماننا إذا فحرت ونقرت في المحافظة بأكملها وربما في عدة المحافظات المتجاورات ربما لا تجد عالما واحدا، دي مسألة، ده مصيبة كبيرة. فلا تقل بأن هذه المصيبة سببها العوائق الماضية في الزمن البائد، ونتكلم عن الزمن البائد كأنه في عصر الديناصورات أو العصر الطباشيري، عصر انقضى منذ 3 أو 4 أشهر، سبحان الله. وليس الوضع الواقع الآن ليس بأصح ولا أفضل مما سبق، من وجوه أقول بأن المشاريع المستقبلية للأمة ينبغي أن تكون ثابتة، وينبغي أن يجتهد الناس في تحقيقها. إن الإشكال والفارق العظيم بيننا وبين مجتمعات الفرنجة، مع أنها مجتمعات كافرة، إن هؤلاء القوم عندهم أهداف يسعون إليها، وهذه الأهداف يتلقفها أو تتلقفها الأجيال لتنفيذها والقيام بها. يعني مثلا في فترة الحملات الصليبية على العالم الإسلامي منذ ما يقرب من 800 أو 900 سنة، عندما تقرأ في أدبيات هذه الحملات تجد بأن القرار أخذ وبدأت الأجيال في تنفيذ هذا القرار. يعني خلال 300 سنة إلى 350 سنة كانت الحملات الصليبية متواصلة بناء على قرارات أخذها الأنبا أرميوس كما أذكر، سبحان الله. إذن هناك استمرارية. بروتوكولات حكماء صهيون يقال بأنها كتبت منذ 800 سنة وهم يقومون بتنفيذها، الأجيال تقوم بتنفيذها، سواء عائلة روتشيلد أو آل روكفيلر في أمريكا، كل هؤلاء يقومون بتنفيذ هذه المخططات الجهنمية، لأنهم يعتقدون أنهم الأصابع التي تدير هذا العالم، أو أنهم الحكومة التي هي فوق كل حكومات العالم، كما يعني ذكر بعض المتخصصين في هذا المجال. أما نحن فليست عندنا أهداف استراتيجية مستقبلية. أقول ينبغي للدعوة أن تكون لها أهداف استراتيجية مستقبلية، منها كما ذكرت بث المعاني العقائدية. ده مش مرتبط بزمن، مش مرتبط مثلا عند زمن الرخاء نقوم ببث المعاني العقائدية، وعند وجود البطش والشدة يبقى إذا ليس هناك بث المعاني العقائدية. هذا كلام غير صحيح، هذا موجود في كل زمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يضطهد ويعذب وإلى غير ذلك، ومع ذلك لم يمنعه ذلك أن يبث معاني التوحيد في مكة حتى دخل الإسلام في كل بيت، حتى دخل الإسلام في كل بيت. المسلمون في المدينة لم يمنع وجود اليهود ومكر اليهود والمجتمع اليهودي الخبيث وتكاتف المشركين مع اليهود، ثم بعد ذلك تكاتف المنافقين مع اليهود. ألم تر الذين نافقوا كيف كان حالهم مع المشركين، ثم كيف كان حالهم مع من؟ مع أهل الكتاب. ألم تر إلى حالهم في كل زمن؟ ومع ذلك لم يمنع المسلمين أن ينطلقوا في المجتمع المدني وأن يدخل دين الله عز وجل في كل بيت وأن يفشو الإسلام في المدينة. يعني مسألة مهمة جدا. ولذلك اللبنة الثانية التي ينبغي أن ننوه إليها هي مسألة إيجاد العلماء الربانيين. دي مسألة كما قلت ليست مرتبطة بزمن، بل ينبغي أن نجتهد. وإذا كنا قد قصرنا في زمن، وهذا التقصير ليس سببه الأوضاع الاجتماعية أو الأوضاع السياسية، ولكن هذا التقصير سببه نحن الذين قصرنا في الدعوة، وقصرنا في التعليم، وقصرنا في البذل، وقصرنا في كل شيء. الإشكال عندنا نحن ليس في غيرنا، نعيب زماننا والعيب فينا، التقصير فينا نحن. ولكن لا بأس، ليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تستمر على الخطأ. أقول نجتهد من الآن في وضع التصور الصحيح لإيجاد العلماء الربانيين، أن نكون أسبابا طيبة وصالحة لإيجاد هؤلاء العلماء الربانيين. وذلك كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. هذا قول عبد الله بن عباس، حكماء فقهاء. انتبه إلى الكلمات الدقيقة. إذا فسر عبد الله بن عباس الربانية بكلمتين، الكلمة الأولى الحكمة، اثنين الفقه. الحكمة الفقه، وعندما تنظر إلى الاثنين دول تجد أن الاثنين دول فيهم الخير كله. إذا الربانية الحكمة والفقه. ولو تكلمنا في هذا السياق سنجد أن الكلام كله يدخل ضمن هاتين العبارتين، العبارة الأولى الحكمة والعبارة الثانية الفقه. الحكمة متعلقة بالعقل، متعلقة بالعقل وعمل العقل. الحكمة متعلقة بعمل العقل، والفقه متعلق بالنظر في الدين. يبقى الإنسان إذا كان عنده فهم صحيح يستطيع أنه يستنبط به الأحكام، إذا ده فقيه. طب رجل أقواله وأفعاله ولحظاته وسكناته كلها منضبطة، إذا هذه حكمة. إذا الحكمة بتجعل الإنسان قادر على ضبط التصرفات، الحكمة تجعل الإنسان قادر على ضبط التصرفات، وبالتالي تسمى الحديدة التي تستعرض في فم البعير تسمى بالحكمة. بالحكمة ليه؟ لأن هي ضبط البعير، خليه ما يتحرفش لا يمين ولا شمال. ها؟ ولذلك بيقول الشاعر: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم يعني إلزموهم، امنعوهم، ما تخلوهمش ينحرفوا لا يمين ولا شمال. إذا دي ليه؟ الحكمة. ولذلك قال ربنا عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا الضوابط التي تمنعك والتي تحجزك والتي تضبط التصرفات والأقوال والأفعال والسلوكيات والمشاعر وتصرفات، ده كله حكمة، هذا كله حكمة. هذا الأثر أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى: كونوا ربانيين أي حكماء فقهاء. هذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا. يعني كلمة تعليقا أي حذف من آخر إسناده راو أو أكثر على التوالي. ووصله ابن أبي عاصم بإسناد حسن، وأيضا أخرجه الخطيب البغدادي بإسناد حسن. وهذا التفسير الذي فسره عبد الله بن عباس أن الرباني هو الحكيم الفقيه، بنحو هذا التفسير فسره عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح. إذن هذان صحابيان جليلان عالمان من علماء الصحابة، كلاهما فسر الرباني بمعنى الحكيم الفقيه. وكلمة الرباني، لأن الربانيون جمع رباني، والرباني نسبة إلى الرب، نسبة إلى الرب، فهو الذي يقصد ربه عز وجل في أقواله وأفعاله. يبقى كل من قصد الله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله كان ربانيا. يبقى معنى كلمة رباني له إيه؟ اللي هو المرتبط بالله عز وجل، اللي حياته كلها مرتبطة بربنا سبحانه وتعالى، هذا هو الرباني. إذن أقواله وأفعاله كلها مرتبطة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يقول قولا أو إذا أراد أن يفعل فعلا نظر هل هذا من جملة ما يرضي الله عز وجل أم لا، فإن كان مضى وإلا وقف، إن كان مضى وإلا وقف، هذا كلمة الرباني. طب لماذا نسب العلماء إلى هذه الكلمة؟ ليه لما يقول كلمة رباني تيجي في دماغنا على طول العلماء أو الناس؟ يعني هل ممكن يبقى إنسان عادي رباني؟ نعم، ما المانع؟ يبقى إنسان بسيط جدا يكون إنسان رباني، إنسان تاجر، إنسان فلاح، مدرس، مهندس، أستاذ جامعة، طبيب، فني، سواق، حداد، سباك. إيه المانع يكون إنسان رباني؟ هو شرط عشان يكون إنسان رباني يكون شيخ ويكون رجل عالم ويأتي في الفضائيات ويتقال له يا فضيلة الشيخ. مش شرط، ممكن يكون إنسان بسيط جدا جدا وإنسان رباني، لأنه مرتبط بالله عز وجل. إذن كل من ارتبط بالله عز وجل في أقواله وأفعاله إذن هو رباني. طب ليه يكون الارتباط أكثر بين كلمة الرباني وبين العلم؟ لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون العلماء من أكثر الناس معرفة بالله. ده ما ينبغي، يعني ما ينبغي أن يكون أكثر الناس معرفة بالله هم العلماء. فعندما يعرف ربه يحب ربه، وعندما يحب ربه يخشى ربه، وعندما يخشى ربه يعظم ربه فيطيع في أقواله وأفعاله. إذن عرفنا إيه العلاقة بين ربنا وبين العلم، ما هي العلاقة؟ لأن أكثر الناس معرفة بالله هم العلماء. تدل بيقرأهم وبيتأملهم وبيتدبرهم، ومجال شغلهم هو الدراسات الشرعية، فهم أقرب الناس إلى الله عز وجل. لكن معرفتهم بالله سبحانه وتعالى ده مش هو النهاية، ولكن لابد أن تكون بعد هذه المعرفة محبة لله. بعدما عندما يعرف العبد ربه لابد أن يحب ربه، فإذا أحب ربه إيه اللي يحصل؟ خشى ربه. إذن عندنا الحب والخشية تندل مع بعض. فإذا أحب العبد ربه وخشاه إيه اللي يحصل؟ عظمه وأطاعه. إذن عندنا أمور متربطة كلها ببعضها، ما تقولش دي قبل دي ولا دي بعد دي، كلها متربطة مع بعضها، يلزم بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا. المعرفة والمحبة والخشية والتعظيم والطاعة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. يبقى الرباني نسبة إلى الرب، فكل من ارتبط بالله عز وجل في قوله وفعله كان ربانيا. وأكثر الناس ارتباطا بالله عز وجل كما ينبغي أو كما يتصور أو كما يفهم أو كما يعني هو يشهد له دليل التاريخ والواقع هم أهل العلم. وجه آخر، لماذا العلماء ربانيون؟ لماذا؟ لأن الناس تخضع للعلماء. لما تيجي تبص كده تجد إن العالم اللي بيعمل بعلمه، العالم اللي بيتقي ربه يتقي ربه، العالم الذي يقبل على الله عز وجل في أقواله وأفعاله، العالم الذي يحقق صفات ربانية كما سأذكر، إيه اللي بيحصل؟ يجعل الله تعالى له سلطانا على القلوب. وسلطان العالم على القلب أشد من سلطان الحاكم على الناس. دي مسألة خطيرة جدا، يعني الحكام يملكون أبدان الناس، ولكن الذي يملك عقول الناس وقلوب الناس هم العلماء. هذه الأيام لماذا يحارب العلمانيون أهل العلم من السلفيين؟ لماذا؟ السبب الأساسي أن أهل العلم من السلفيين يسيطرون بالفعل حقيقة على عقول وقلوب الناس. ده سبب الأساسي. هل نحن دعونا إلى ذلك؟ لم ندعو إلى ذلك ولم نحرص على ذلك، بل ينبغي للإنسان أن يكون من أشد الناس بعدا عن هذا الأمر. فنحن لا نسعى لا إلى فضائيات، ولا نسعى إلى مناصب، ولا نسعى إلى سلطان، ولا نسعى إلى زينة ولا زخرف، ولا نسعى إلى شيء من ذلك. لا نسعى إلا إلى إرضاء الله عز وجل، هذا ما نسعى إليه. فسلطاننا على الناس، نحن لم ندعو الناس إلى ذلك الأمر. ولذلك من المخاطر الشديدة في مسائل الانتخابات والرئاسة وما إلى ذلك أننا نفقد سلطاننا على الناس. احنا قبل كده كان سلطاننا على قلوب الناس وعقول الناس لأننا نزهد في الدنيا. الآن إذا أقبلنا على هذه الأشياء دي مخاطرة وتحتاج إلى تأمل، إيه اللي يحصل؟ سنفقد سلطاننا على قلوب وعقول الناس لأننا تعلقنا بهذا الأمر. دي مسألة ينبغي أن نلتفت إليها وأن ندقق النظر فيها بعمق، وأن يكون ذلك مدعاة للتأمل والتريث في أخذ القرار، وألا نتعجل. وليس من العيب أن يتراجع الإنسان عن قول أو فعل، ولكن من العيب أن يمضي قدما في أمر يترتب عليه مفسدة شرعية. العلماء بهذا السلطان على القلوب والعقول يمكن أن يقوموا بجهد كبير جدا في تربية الناس. أيوة نعم، المجتمع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أفراد. المجتمع عبارة عن أفراد، الأفراد دول هناك عوامل كثيرة بتقوم على تغيير أنماط حياتهم والتأثير في سلوكياتهم، حاجات كثيرة جدا. عندما تنظر الآن تجد أخلاقيات الناس بعد الأحداث كأخلاقياتهم قبل الأحداث وأشد. يعني مثلا بند من البنود، واحد بيقود السيارة، قيادة السيارة في جملة واحدة عبارة عن أدب. الإنسان اللي بيقود السيارة لابد يكون عنده آداب. آداب، افترضنا تجد واحد محذوف عليك تعمل ايه؟ لابد تميله تعديه، ما تقولوش لا انا الاول يبقى لابد امشي من الاول، عديه. ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. افترضنا ان في هناك واحد جاي من بعيد وبيجري، لو ما ميلتوش شوية ممكن يخبط الرجل التاني اللي في جهة الشمال التاني، طيب وسع انت عشان هو ما يخبطش التاني، ما تقولش لا ماليش دعوه بالتاني. لا، لابد في هناك اداب واخلاق. الادب والسلوك لا ينفصل عن حياه الانسان، الادب والسلوك لا ينفصل ابدا عن حياه الانسان، بل يمكن ان اقول بمنتهى الاطمئنان بان الشيء الوحيد الذي يمكن ان نخالط الناس به هو ماذا؟ الاخلاق. طيب ما هي وظيفه العلماء الربانيين في هذا الجانب؟ النهي الطائفة الوحيدة القادرة على تشكيل أخلاقيات الناس والتأثير في سلوكيات الناس، دي الطائفة الوحيدة. يعني الإعلام مكث سنوات طوال، أكثر من 25 سنة الإعلام بكل وسائله سواء المرئية المسموعة المكتوبة كله، سواء في التلفاز في الراديو في اللوحات الضوئية في اليافطات في حتى في الكتب حتى في الرسائل حتى في المسابقات في كل شيء بيركز على ماذا؟ أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة، ده موجود. ومع هذا الزخم الكبير لم تستطع الدولة أن تمضي قدما في تحقيق مشروعه، ما ظهرتش، لم تستطع. وسكان مصر في ازدياد مضطرد، وكل ما تزيد الحملة لمحاربة زيادة السكان السكان بيزدادوا أكثر وأكثر وأكثر، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم يسيرون على عكس الاتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح أن الفئة الوحيدة القادرة على تشكيل الأخلاقيات الاجتماعية والتأثير فيها ودفعها قدما إلى الأمام هم العلماء الربانيون. ولذلك قيل العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. يربون ماذا؟ الناس. سبحان الله، زي ما الآباء بيربوا أولادهم فإن العلماء أيضا يربون الناس، سبحان الله. يعني منزلة العالم كمنزلة الأب، زي ما أبوك بيصرف عليك في البيت ويأكلك ويشربك ويغذيك وأنت تحمل له منة الإنفاق ومنة النسب، فكذلك أيضا هناك علاقة بين الناس والعالم، علاقة بين الناس والعالم. فالعالم يربي الناس، يربيهم على ماذا؟ يربيهم على صغار العلم قبل كباري. ده نقطة. إذا من جوانب التربية التربية على صغار العلم قبل كباره. يقصد بصغار العلم أي الأشياء الصغيرة، يعلمون الناس الأشياء الصغيرة بالضبط، زي لما يكون مثلا إحنا عاوزين نعلم واحد القراءة والكتابة، أول ما نعلمه نجيب له جورنان نعلمه في جورنان؟ لا، ما ينفعش، لا يصح، وإنما نأتي له بأبجد هوز مثلا، ونجيب له كتاب مثلا القراءة للمبتدئين، حرف الألف قد الترابيزة دي، حرف الباء قد الترابيزة دي، ونجيب له مجسمات، ونجيب له صور، ونربط له بين الحروف وبين الصور، ونعمل له الحروف نقط ويكتب عليها، وناخده واحدة واحدة. كما نعلم الناس القراءة والكتابة بالدرجات، فكذلك لابد للناس أن يتعلموا الدين أيضا بالدرجات. إذا نبدأ الأول بصغار العلم قبل كباره، نبدأ بالمجملات قبل المفصلات، نبدأ بالواجبات قبل المندوبات، نبدأ بالمقدمات قبل النتائج. دي مسائل مهمة جدا. نبدأ بالمقدمات قبل المقاصد، دي مسألة مهمة. يعني مثلا قبل أن أعلم الناس الصلاة لابد أن أعلمهم ماذا؟ أن أعلمهم الوضوء، لأنه لا يصح أن أعلمهم الصلاة قبل أن أعلمهم الوضوء، لا يصح. قبل أن أعلم طلبتي مثلا فقه الأسرة، فأبدأ بالطلاق ولا أبدأ بالزواج؟ لا، قبل أن أبدأ بأحكام الفرقة، أحكام الفرقة سواء كانت خلع أو ظهار أو طلاق أو إيلاء أو فسخ أو ما إلى ذلك، لا، أبدأ بماذا؟ بأحكام النكاح. أبدأ الأول بالخطبة والعقد وغير ذلك. يبقى لابد يكون في هناك ترتيب صحيح في طريقة تعليم الناس مسائل العلم. نعم، مثلا افترضنا لو ان في هناك رجل فقير رف الهيئة، ضعيف مسكين، هذا الرجل يا ترى اعلمه فقه الزكاة ام اعلمه مثلا فقه الصلاة؟ هذا الرجل اذا كان جاهلا الصلاة والزكاة، ابدأ بماذا؟ ابدأ بما لا اعلمه فقه الصلاة، واؤخر فقه الزكاة ولا اخبره بفقه الزكاة. طب عندما أكلمه عن الصبر أم عن الشكر؟ أكلمه عن ماذا؟ لا، يكون حديثي عن الصبر أكثر. وإذا كلمته عن الشكر أكلمه عن نعم الله عز وجل، إذا أكلمه عن النعم، ورجل فقير وضعيف ورث الهيئة وما إلى ذلك، بس الرجل ده بيروحش للدكتور ولا المستشفيات ولا أشعات ولا تحاليل، وبينام بعد العشاء قرير العين، وصحته قوية جدا، وما شاء الله قوة إلا بالله، النعم دي كبيرة جدا وكثيرة قوي، هو صح راجل فقير وبيأكل كل يوم طقة واحدة فقط، وبيأكل كل يوم عيش وفول وطعمية، أيوة نعم، بس هذا الرجل ما شاء الله قوة إلا بالله، وإن كان فقيرا لكنه هو صحيح. إذا أكلمه عن الصبر في جانب، وأكلمه عن الشكر في جانب آخر. إذا انظر إلى أهل العلم كيف أنهم يتفهمون الناس، وكيف أنهم يربون الناس، وكيف أنهم لا يتكلمون في أي مسألة، وإنما ينظرون إلى الأنسب ليتكلموا فيه. ولذلك يعني عندما نقرأ قول الإمام البخاري وتبويب الإمام البخاري، فيقول باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. يعني الإنسان العالم عندما يتكلم، عندما يفتي، عندما يخبر، ليس بالضرورة أن يأتي بالأمر الصحيح من كل وجه، بل ربما يختار ويقدم شيئا على شيء. يعني يمكن أن أقدم هذه المسألة لأن الوقت أنسب لها، ويمكن أن أقدم هذه المسألة لأن الوقت أنسب لها. واستدل الإمام البخاري على هذا التبويب الجيد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها
عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. الأهل مكة أتى سيل فهدم الكعبة، فلما هدمت الكعبة وذلك قبل البعثة، إيه اللي حصل؟ أهل مكة بنوا الكعبة من جديد، وعندما بنى أهل مكة الكعبة من جديد لم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، نعم لم يبنوها على قواعد إبراهيم، بل جعلوا لها بابا واحدا وحرفوا القواعد عن قواعد إبراهيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر بجاهلية لنقضت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. إذا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ حتى لا يتكلم الناس بأن النبي محمد قد هدم الكعبة. دي مسألة لسه الناس جداد في الإسلام، فلابد أن يؤلفهم على دين الله عز وجل، لابد أن يؤلفهم على دين الله عز وجل، فترك بعض ما يجب لكي يجمع الناس على دين الله عز وجل، وهذا ما يمكن أن يسمى بالمصطلح الموجود بفقه الأولويات. بفقه الأولويات ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك مانع، ولكن شريطة ألا يترتب على ذلك مفسدة، وأن تكون المصلحة ليست مصلحة مضمونة مرجوحة، ولكن لابد أن تكون إما متيقنة أو مصلحة مضمونة راجحة. دي مسألة مهمة جدا، يعني العالم عندما يراجح ويقدم شيء على شيء، حاجة من اثنين: إما يقدم هذا الأمر لمصلحة متيقنة أو لمصلحة مضمونة، ولكن هذا الظن يكون ظنا راجحا لا ظنا مرجوحا. ودي باب كبير جدا، هذا باب كبير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في يوم تبوك وكان الجيش كانوا 30,000 أو يزيد، ولما كانوا في الصحراء ولم يكن معهم زاد ولا طعام ولا شراب، كادوا أن يموتوا في الصحراء، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا، إن واضح جمع نضيحة اللي هي الجمل، ذبحنا بعض من الجمال بتاعتنا فأكلنا منها وادهنا، ناكل من لحم الجمال وندهن ونتبسط عشان ما نموتش في الصحراء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أذن بغزو التبوك كان البضعة نفر بيتعاوروا على البعير الواحد، في بعض الروايات ذكر 17 واحد وقيل أقل من ذلك، يعني فرضنا أن هم 10 بيتعاوروا على البعير الواحد ما بين المدينة وتبوك أكثر من 800 كيلو، يبقى لما يكون 10 بيتعاوروا على البعير يبقى كأن كل واحد بيمشي على رجليه كام؟ انظر، عشرات الكيلوات أو مئات الكيلوات، يبقى كل واحد بيمشي على رجليه مئات الكيلوات. طيب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذبح بعض الجمال، إيه اللي يترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك إن الناس بالفعل سيحدث لهم مشقة أصعب، بدل مثلا ما أنا همشي 700 كيلو، لو ذبحت الجمال دي أنا همشي مثلا ما يقرب من 1300 كيلو ذهابا وإيابا، دي مشقة شديدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيهما أعظم مصلحة؟ إن الناس يمشي أكتر ولا الناس تموت؟ لا، الناس تمشي أكتر وما تموتش. إذن هنا عندما رجح النبي صلى الله عليه وسلم رجح ذلك الأمر لمصلحة متيقنة، يعني دي متيقنة، يعني 800 كيلو رايح و800 كيلو جاي، يعني 1600 كيلو وعشرة، كل 10 على بعير، اقسم بقى، يبقى معنى ذلك ان كل واحد هيمشي ما شاء الله اكتر من 1500 كيلو مثلا، هيمشي كتير جدا، مدة يعني مسافة كبيرة جدا. طب ايها احسن، الواحد يمشي وياكل ولا ما يكونش ويموت؟ لا لا، مفيش مشكلة، السلام عليكم الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا على ما تقدموه لنا من علم النافع.
بارك الله فيك.
ربنا يتقبله في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيك يا حبيبي.
كنت حضرتك كنت بتتكلم عن الأولويات. هل المطلوب مننا دلوقتي الخروج في اعتصامات للمطالبة بسرعة الإصلاح في البلاد؟ أم ماذا يجب علينا في هذه المرحلة؟ وجزاكم الله كل خير.
أيها الحبيب، أنا أميل إلى أن هذه الفترة هي فترة صعبة جدا في حياة الأمة، والأمة ربما لم تمر بمرحلة بمثل ما نحن نمر به في هذه المرحلة. تكالب الأعداء علينا من كل حدب وصوب، فهناك المبتدعة، وهناك المنافقون من العلمانيين والرافضة، وهناك اليهود، وهناك عبدة الصليب، وهناك الذين يعيشون من غير أي هدف، الله المستعان. هؤلاء جميعا يقفون في صفوف متوالية ويحاربون الدين محاربة صريحة لا هوادة فيها، والبلدة لا تتحمل هذه الاعتصامات الكثيرة. الآن يعني لو إن هناك مجموعة تأخرت بطاقتهم الشخصية شيء من الوقت، إيه اللي يحصل؟ اللي بيحصل الناس بتعمل اعتصام للمطالبة بسرعة استخراج البطائق. افترضنا مثلا الناس عاوزين يعملوا رخص سيارات، اتأخر المسألة قليلا، اضرابات واعتصامات من أجل مطالبة بسرعة استخراج رخص السيارات. هذه المسائل تصيب البلاد في مقتل، فأنا لا أميل إلى مثل هذه الاعتصامات الفئوية، وأدعو المسلمين جميعا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على البلاد، وأدعو إخواننا من طلبة العلم أن يجتهدوا في تعليم الناس العلم النافع والانشغال بالدعوة، وألا ينشغلوا في هذه الأمور العامة التي تبعدهم كثيرا عن دين الله عز وجل، لأن هذه الأمور مزلة أقدام. ومن يدري، لعل هناك سياق آخر أتم أستطيع أن أتكلم فيه بصورة أوضح وبصورة أكمل، والله تبارك وتعالى الموفق والمستعان. أعود إلى حديث غزوة تبوك، وهذا حديث طويل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما راجح أيهما الأولى، يترك الصحابة يموتون في الصحراء، ولا تذبح بعض النوق ليأكل منها المسلمون ويتقوون بهذا الطعام على مواصلة المسير والعودة الرشيدة إلى المدينة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لهم أن يفعلوا. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أعرف إيه أولوية أو إيه للغرب بيدعم الثوار وبيقول يعني بيقف جنبهم وبيدعمهم بالمال، وهو ده مش في صالحه، يعني مش في صالح الغرب إن هو يدعم الثوار، في صالح الغرب إن هو يفضل الحكام المستبدين، لأن ده كان بيفيدهم في النفط وفي حاجات تانية كتير وفي سياستهم وفي إسرائيل، في دعمهم لإسرائيل والحاجات كده.
أخي الحبيب بارك الله فيك، كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أمضتها مصر لم يحدث فيها أي تغيير. يعني على سبيل المثال الغاز الذي يضخ إلى إسرائيل لا يزال يضخ، وهناك بعض مجهودات لرفع تسعيرة هذا الغاز، ولكن سيستمر هذا الغاز في الضخ إلى إسرائيل. الالتزامات الدولية نحن نقوم بها، نحن نقوم بها، أي المشكلة؟ لكن أنا سأقول لك مثالا بسيطا، وهو أيام زمان كان عربيات المجاري أو كانت المجاري أعزك الله، ما كانش هناك مواسير مجاري ومكن مجاري وما إلى ذلك، وإنما كانت المجاري تنضح بالبغال أعزك الله، وكان عمال المجاري التابعين لمجلس المدينة بيأتوا بعربيات كسح المجاري بالجرادل وتملأ السيارة، والبغل يجر عربية ويروح يرمي الحمولة بتاعته في أي مكان بعيد. هذا البغل عندما
تضعف همته ويكبر سنه ولا يكون قادرا على جر العربة. ايه اللي بيحصل؟ يوم جايين في البلدية واخدينه بعيد كده اهو، يوم ضربوا بالنار، يضربوه بالنار ويموتوه، اهو الجلد بتاعه يسلخوه يجيبوا الجلد بتاعه ينتفعوا بشيء وما انتفعوش بأي حاجة، هم ايه يموتوه، لان هم لو سابوه هو ضعيف وفي الوقت نفسه هيكلفهم كتير، هيكلفهم اكل وشرب وعلف وما الى ذلك، يشوفوا بغل تاني يكون اقوى منه في القيام بالمطلوب. فاذا فهمت هذا المثال علمت تماما ان الذي يحدث انما هو تعديل للادوار وايجاد لمن يستطيعون القيام بالادوار خير قيام. لماذا؟ لان هناك انتفاضات، لا اقول ثورية، ولكن هناك انتفاضات ربانية. الأمة بدأت تعود إلى الله عز وجل، والأمة بدأت تفيء إلى الله عز وجل. فكما أن هناك ما يسمى بخطف الثورات وسرقة الثورات، لابد من خطف الإيمان من الأمة، لابد من خطف الإيمان من الأمة. كيف يتم خطف الإيمان من الأمة؟ هذا هو المخطط الكبير الذي يعد له، الذي به سيتم إعداد شرق أوسط جديد. يعني منذ ما يقرب من 15 سنة وحتى قبل ذلك من أيام ريغان كنا نسمع عما يسمى بشرق أوسط جديد، ثم بعد ذلك هذا الأمر كثر الكلام عنه في عهد ريغان الأب بعد حرب الخليج الأولى، سمعنا عنه كثيرا، ثم بعد ذلك كان الكلام عنه واضحا، ولكن لم نرى شرق أوسط جديد. شرق أوسط جديد هو شرق أوسط الذي تروج فيه معاني العلمانية، معاني الحرية، معاني التسامح الديني، معاني ان مفيش هناك فرق بين الاسلام وبين غيره من الاديان، معاني الوطنية والمواطنة، معاني الديمقراطية، ان يكون الدين العالمي هو الدين الديمقراطي. ده شرق اوسط جديد، ان شرق اوسط ده يكون سلة غذاء لخدمة الدول الإجرامية الكبرى، إن شرق أوسط ده تطلب منه أجندة مطالب يقوم بتنفيذها، بس يقوم بتنفيذها ليس عن طريق الحكومات ولكن عن طريق الشعوب. يعني الجديد في الفترة القادمة إن الشعوب في المنطقة هي التي ستحمل رسالة الشرق أوسط الجديد. يعني احنا حصل فيه هناك تبادل في الأدوار، قبل كده كانت الحكومات بتحاول أن تنفذ المطالب الأمريكية في إنشاء شرق أوسط جديد، ولكن بطريقة الحكومات الغاشمة، لا إحنا هنعمل ثورة على هذه الحكومات وستبدل هذه الحكومات وسيقوم الشعب نفسه بالقيام بالمطلوب عن طواعية واختيار. ده ما يتم الإعداد له الآن. وكل هذا الزخم الذي تراه إنما هو تجهيز لهذا الوضع الذي يراد لبلادنا ولبلاد المنطقة، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. هناك اتصال آخر نسمعه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدقني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ازيك يا دكتور أحمد؟
يا أهلا وسهلا بك.
ازاي حالك؟
الحمد لله الحمد لله.
ازاي صحتك؟
والله بخير بخير ونعم الحمد لله. تفضلي. طيب نعود إلى حديث تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أفتى الصحابة وقال لهم افعلوا، أي اذبحوا بعضا من هذه الإبل، الصحابة هموا أن يفعلوا، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع بذلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذبح بعض من النوق. أتى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إنك إن تفعل قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم لعل الله أن يجعل في ذلك أي خيرا وبركة ونماء. دي مسألة مهمة جدا. نحن الآن بنرى أن بعض الناس ربما يجتهد في مسألة، ولو أنك اعترضت على اجتهادهم ما التفتوا إليك ولا نظروا إليك. سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك اجتهاده لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، دي مسألة أدب ومسألة أخلاق، أخلاقيات في الدعوة وأخلاقيات في العمل الإسلامي وأخلاقيات في فهم الواقع وأخلاقيات في التعامل مع مفردات ذلك الواقع وأخلاقيات في تشكيل هذا الواقع وتفهم أجزاء وأبعاد وأبعاد هذا الواقع. يا رسول الله إنك إن فعلت أذنت للناس بذبح هذه النوق قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم أي بما زاد عندهم من طعام. قال الراوي فكان الرجل يجيء ومعه كف من تمر أو بر أو خبز وما إلى ذلك حتى اجتمع شيء يسير على النطع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا في أوياتكم، فأخذ الناس في أوياتهم. يقول الراوي فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الحمد لله. الحمد لله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا بيك.
بخير. بقول لحضرتك بس في موضوع كده، يعني النهارده قناة ذاعت ان مسجد في فلسطين اتحرق، اليهود حرقوه، شفته بعيني النهارده يعني على الهواء.
بخير الله بالله.
فده ما رضيش ربنا، وكل رئيس دلوقتي مرشح للرئاسة يجوا يقول هنظر في العهد المبرم مع اسرائيل. يعني ننظر ازاي بعد كل الاحداث دي؟ يعني مش عارف مستنيين ايه تاني، يعني نفضل نطاطي امتى لامريكا واسرائيل؟ يعني المساجد بتحرق دلوقتي قدام عينينا، وبعدين تيجي ناس ما بتفهمش في الدين تقول لك اصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الاعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جوعش المسلمين وراح يتعامل مع الاعداء، وبعدين دول كنا شركاء في الوطن. يعني وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كان اليهود شركاء في الوطن وقتها، ما راحش قطع بلاد وتعامل مع اليهود على حساب المسلمين. فعايزين رأي حضرتك في القضية دي، وكفاية قوي كده بقى. يعني كل رئيس يجي يمسك يتقي الله في المسلمين وفي البلد دي، لان البلد دي قائدة للإسلام وللعروبة. وشكرا لفضيلتك.
جزاك الله خيرا. يعني أنا أوافقك وأسأل الله تعالى أن يبرم لبلادنا الطيبة المباركة وهي أرض مصر رئيسا جلدا قويا يحكم فيها بشرع الله عز وجل، فيسعد الناس بشرع ربهم ويقر الناس بأوطانهم، وتكون الغلبة فيها للدين لا للديمقراطية ولا لمثل هذه الشعارات الجوفاء. فدين الله تبارك وتعالى أحق إذا كان أن ينشر كل خير وكل عدل وكل نماء وكل صلاح، وهذا ما نرجوه. إذن أرجع إلى المسألة التي كنت أذكرها، وهي أنه لابد للعالم الرباني أن ينظر وأن يتخير وأن يقدم ما هو أولى، وعندما يراجح بين المصالح والمفاسد لا يراجح يعني بهواه، وإنما لابد أن يكون له ميزان وضابط، وهذا الميزان ميزان حساس. لا ينبغي أن نهول بين الناس ولا أن نفخم بين الناس أننا لابد من تقليل المفاسد وتكثير المصالح، ولكن لابد الأمر أن ينضبط. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا حبيبي، اتفضل.
الو.
اتفضل.
الو.
اتفضل.
انا عايز حضرتك، احنا ان شاء الله لما نتكلم.
وفي هذا المعنى الذي ذكرت بوب الامام البخاري عليه رحمة الله، فقال من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا.
انظر من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. سبحان الله. إذن هناك معيار دقيق في ذلك الأمر. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور أحمد.
فيك بارك يا حبيبي.
بقول لحضرتك يا دكتور، عايز من حضرتك كلمة توجهها للناس اللي بدأت تظهر علينا دلوقتي، وكل واحد طالع يقول لك مفيش علاقة بين الدين والسياسة، والدين لوحده والسياسة لوحدها. فياريت حضرتك توضح لهم ان مفيش حاجة اسمها كده، وياريت توجه لهم كلمة عشان تفهمهم ايه الصح. شكرا يا دكتور.
جزاك الله خيرا.
وياك يا دكتور.
جزاك الله خيرا. هي الاشكال كله ان هؤلاء القوم درسوا النهضة الأوروبية، فوجدوا أن النهضة الأوروبية نشأت بعد محاربة الكنيسة والتضييق على رجال الدين الكنسيين الذين باعوا الجنة بالصكوك، وبعد أن انتهت الجنة، بعد ما وزعوا أرض الجنة، بدأوا في توزيع صكوك الغفران، الصك بالشيء الفلاني، وليأخذ هذا الصك يفعل ما شاء من الذنوب، فالله تبارك وتعالى يسامح ويغفر له. فلما تم القضاء على سلطان الكنيسة في أوروبا انتشر العلم، وبدأت النهضة العلمية، ومكن للعلماء في أوروبا، وأنشأوا النوادي والمجلات العلمية، وأنشئت المعاهد والكليات والجامعات، وتقدمت أوروبا خطواتها إلى في سبيل الصناعة والتكنولوجيا والرقي والتمدن، حتى صارت أوروبا هي أوروبا التي نراها اليوم، وتفرعت عن أوروبا أمريكا أستراليا وكندا إلى غير ذلك. فلما نظروا إلى ذلك ظنوا أن النهضة لن تكون إلا بفصل الدين عن الحياة، فالدين مكانه الجامع، مكانه الجامع، ويرفعون مقولة دع لله، دع لله لله وما لقيصر لقيصر، وهذا أمر كلام غير صحيح، لأن الإسلام على عكس غيره، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام دين يضبط الحياة وينظم إيقاع الحياة، دين يضبط الحياة وينظم إيقاع الحياة، ولا يمكن فصل الدين عن الحياة. عندما تقرأ تجد عندنا في الإسلام في القرآن وفي السنة، نجد أن الدين داخل في كل شيء، الدين داخل في الزراعة، وداخل في التجارة، وداخل في أحكام الأسرة، وداخل في الرفق بالحيوان والتعامل مع الحيوان، وداخل في تربية الطيور، وداخل في استصلاح الأرض، وداخل في التعامل مع النبات، وداخل في تأبير النخيل وشتل الأشجار، وداخل في الغرس، وداخل في المياه. الله سبحانه ربي العظيم. فلو احنا جعلنا الدين بعيد عن الحياة، اذا لابد ان احنا نلغي كل هذه الابواب من الفقه، وان نشطب على كل الايات الموجودة في القرآن والتي لها تعلق بالحياة. يبقى احنا كده هدمنا دين ربنا عز وجل. هناك اتصال نسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء القوم بقولهم هذا يريدون نحن نشطب كل هذه الآيات، يعني وهؤلاء القوم أحيانا عندما يتعاملوا مع الدين، يتعاملوا مع الدين بأنه دين تاريخي. يعني دين تاريخي، يقولوا أن الأحكام الشرعية دي ليست أحكام صالحة لكل الزمان، وإنما هي أحكام متعلقة بزمنها. يعني إيه مثلا؟ يعني ربنا عز وجل بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، واسمع الآية، يوصيكم الله، ده أمر من ربنا، ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول لك إن ده كان مرحلة تاريخية وانتهت. أيام زمان كان الرجال بيركبوا الخيل، يحملوا السيوف، ويجرم في ساحات القتال، ويقتلوا الأعداء، ويجيبوا الغنائم، وهم اللي أسسوا البيت، والنساء قاعدين في الخيام بيترعشوا خايفين ان هم الرجال يتهزموا فيقعوا في الأسر وبقوا ايه سبايا. فبالتالي النساء ليس لهم وجود في المجتمع، وليس لهم تأثير في المجتمع، فناسبت ان المرأة دي تاخد نصف الرجل، يقولوا الكلام ده. أما الآن فإن الأمر اختلف. طبعا ده كلام، ده كلام غير صحيح، الكلام ده كلام غير صحيح. يقولك الآن المرأة الآن بتشتغل سواء أو حدادة وبتشتغل كل حاجة، فلابد يكون زيها زي الرجل. نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولاني؟
يا أهلا وسهلا.
ازيك يا مولاني؟
يا أهلا وسهلا بيك.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
انا مع احترام لحضرتك نصيحه يعني، ولكنها من رجل محب لاهل السنه والجماعه، نسال الله عز وجل ان نكون جميعا كذلك.
الله يبارك.
مصر الان في ازمه، ولسنا محتاجون ان نهاجم احدا مهما كان، علمانيا، مسيحيا، بوذيا، ليبراليا، ولكننا محتاجون الى ان نفهم الناس شريعتنا هي التي نملكها ولا نملك غيرها، بضاعتنا التي نملكها، وسلوكنا على الأرض هو الذي نملكه نحن لا غير ذلك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير حبيبي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فطبعا هذا الكلام كلام غير سديد. يعني كان أحد الرؤساء الذين انتسبوا إلى الإسلام هو رئيس الصومال الأسبق محمد سياد بري. هذا الرجل دعا إلى إلغاء آية الميراث من القرآن، وعندما يعني نهاه العلماء عن ذلك وقال له إن هذا يعتبر كفر بالقرآن، وكفر بالقرآن كفر بالله عز وجل، حارب أهل العلم وقتل منهم من قتل، فكانت العاقبة عاقبة شديدة عليه وعلى بلده. فلا يمكن أبدا أن نفصل الدين عن الحياة، ولا يتصور هذا الفصل، لأن الإسلام له طبيعته وله خصائصه، وإذا أردنا أن نفصل الإسلام عن الحياة يبقى حالنا كمن أراد أن يخرج القلب من البدن وأن يخرج الأعضاء من أماكنها، يطلع كل الأجهزة، الجهاز الدوري والتنفسي والهضمي، ويطلع القلب ويطلع الشرايين، يفرغ البدن من أجهزته. هل يصح؟ هذا لا يمكن، لأنه لو تم سيكون ذلك البدن خاويا خاسرا لا قيمة له. وكذلك الحياة، الحياة من غير الدين لا قيمة لها. والدين عندما أقصد هنا أقصد به دين الله عز وجل وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولماذا نحن ننبه على المخالفين للإسلام؟ لأنهم يشككون الناس في الإسلام، ولأنهم يحاربون الإسلام، ولأن الإنسان لابد إذا أراد أن يثبت عقيدته أن ينظر إلى المحاربين لعقيدته. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة الولاء والبراء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك الخير. فأعود إلى المسألة مرة ثانية وتبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. المقصود بكلمة يعرفون أي يفهمون، أي عندما نكلم الناس نكلم الناس بالكلام الذي يفهمونه، بالكلام الذي يفقهونه، بالكلام الذي يدركوه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ومثل هذا الأثر ما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، أي لا يفهمونه، إلا كان لبعضهم فتنة. أيها الأحباب الكرام، مسألة الربانية العلمية أو العلماء الربانيون، هذه المسألة تحتاج إلى وقت أطول، وهناك بعض النقاط التي ينبغي أن نعالجها في هذه القضية، مثل ما هي مؤشرات العلماء الربانيين، كيف ننتخبهم، كيف نفهمهم، كيف نعثر عليهم، كيف نقوم بإعدادهم، ما هي الشرائط التي ينبغي أن توجد في الشخص كي يكون عالما ربانيا، أيضا كلام العلماء المتقدمين في مسألة الربانية في العلم وفي طلبه وفي القيام به. هذه المسائل وغيرها بإذن الله تبارك وتعالى أجعلها في الحلقة القادمة إذا قدر الله تعالى لنا ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعل بلادنا خيرا وأمنا وأن يجعل فيها الخير والسكينة والسلامة والبركة والأمن والأمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.